هذا رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة. فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين. وهذا الرجل هو سليف الغطفاني. فهذا الحديث فيه مشروعية تحية المسجد، مشروعية تحية المسجد، وأنها سنة مؤكدة، حتى لو جلس الإنسان فإنه يقوم ويأتي بها. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وحتى لو دخل والإمام يخطب فإنه لا يترك تحية المسجد. قال له: صليت؟ قال: لا. يعني تحية المسجد. قال: قم فصلي ركعتين. دل على تأكد تحية المسجد. وفي الحديث دليل على جواز تكليم الإمام لبعض الحاضرين أثناء الخطبة، وتكليم الحاضرين للإمام إذا دعت الحاجة، وأن ذلك مخصص للنهي عن الكلام والإمام يخطب. الحديث الذي سبق فيه النهي والتحريم للكلام والإمام يخطب، لكن يخصص بما إذا دعت حاجة إلى تكليم الإمام فإنه يكلم ولا يدخل هذا في الوعيد، بدليل أن هذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا. وفي حديث آخر أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا. فدل هذا على أنه للمأموم أن يكلم الإمام في الأمور المهمة، الأمور المهمة، وأن ذلك لا يدخل في النهي عن الكلام والإمام يخطب، لأن هذا لأمر مهم وحاجة الناس إليه. إذا كان هناك تنبيه على شيء مهم فلا بأس أن تكلم الإمام وهو يخطب، ولا يدخل هذا في النهي. وهذا هو الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله، بعد حديث من قال لصاحبه والإمام يخطب: أنصت، فهو كالحمار يحمل أسفار. أو إذا قلت لصاحبه. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما.
فهذا الحديث عام ليس خاصا بهذا الرجل، هو عام للأمة، وأن من دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين، لكن يخففهما بقوله صلى الله عليه وسلم: وتجوز فيهما، يعني خففهما، من أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث خاص بهذا الرجل، وأنه لا يشرع لمن دخل والإمام يخطب أن يصلي بل يجلس، وعملا بالحديث السابق الذي ينهى عن الكلام والإمام يخطب، وعن الحركة والإمام يخطب، وقالوا هذا حديث خاص للرجل. والصحيح أن هذا حديث وإن كان سببه خاصا فإن حكمه يكون عاما للأمة، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل هو قول للجميع، إلا إذا دل دليل على التخصيص، هذا هو الصواب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة في المنافقين، رواه مسلم.
تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مهنة من فقه. في هذا الحديث ما يبين الطول المراد، وهو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم إلى آخر السورة. ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها إذا جاءك المنافقون إذا جاءك المنافقون إلى آخرها. والمناسبة والله أعلم في اختيار هاتين السورتين أن سورة الجمعة فيها الحث على حضور الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وفيها تذكير، فيها التذكير بالموت، وإن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم. وفيها بيان الحكمة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فبين صلى الله عليه وسلم الحكمة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما سورة المنافقون فلأن المنافقين يحضرون في صلاة الجمعة، فناسب أن تقرأ هذه السورة من أجل تذكيرهم لعلهم يتوبون. وفيها التحذير من النفاق، تحذير المؤمنين من النفاق وبيان خطره. وفي آخرها النهي عن الاشتغال بالأموال والأولاد عن ذكر الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فهو يقرأ صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين لما تشتملان عليه من المعاني العظيمة المناسب قراءتها على هذا الجمع العظيم حتى ينتفعوا بمضمونهما. هذا في بعض الأحيان. وفي بعض الأحيان كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى بسبح اسم ربه الأعلى، وفي الثانية بسورة الغاشية، لما تشتملان عليه من المعاني العظيمة من الوعظ والتذكير وذكر الجنة والنار. ففيهما أيضا معاني عظيمة في هاتين السورتين. فينبغي للإمام أن يكثر من قراءة هاتين السورتين، مرة بالجمعة والمنافقون، ومرة بسبح والغاشية. وإن قرأ بغيرهما بعض الأحيان فلا بأس، لكن يطيل القراءة، يطيل القراءة بمقدار هاتين السورتين. أما أنه يقرأ آية أو آيتين فقط فهذا لا يكفي، يعني لا يكفي في السنة، وإلا هو يجزي في الصلاة لكن لا يكون موافقا للسنة أو للرسول صلى الله عليه وسلم، إن طول صلاة الرجل فتقصير الصلاة وتخفيف صلاة الجمعة هذا خلاف السنة، وإن كانت الصلاة تصح وتجزي. نعم.
وله عن النعمان بن بشير
رضي الله عنه
قال
كان هذا الحديث فيه وفي الذي قبله أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مرة بالجمعة والمنافقون ومرة بالسبح والغاشية، هذا في الجمعة، وأنه كان يجهر في صلاة الجمعة وإن كانت في النهار فهي جهرية، صلاة الجمعة جهرية لحضور الجمع الكثير وحاجتهم إلى سماعهم القرآن، فلذلك صارت صلاة الجمعة جهرية. صلاة العيد أيضا جهرية لأجل حضور الجمع الكبير وحاجتهم إلى سماع القرآن. وتارة يقرأ في العيدين بقاف في الأولى واقتربت الساعة في الركعة الثانية، هذا في العيدين. مرة يقرأ في العيدين بسبح والغاشية، ومرة بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر، نعم.
وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ثم رقص في الجمعة ثم قال: من شاء أن يصلي فليصلي. رواه خمسة من الترمذي وصححه ابن تيمية. إذا أخطأ خطيب الجمعة في حديث أو آية هل يرد عليه؟
الحديث يكفي أنه يأتي بمعناه، لا حاجة إلى أنه يرد عليه، لأنه يعني يكفي أن يأتي بمعناه. أما الآية إذا انغلقت عليه وتوقف فإنه يفتح عليه، أما إذا لم يتوقف إنه يترك لا يرد عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا جلس الخطيب مع الناس إلى وقت الخطبة وأن يحصل على أهل التكبير؟
السنة أن الخطيب يأتي وقت الخطبة فقط ولا يجلس في المسجد مع الناس، هذه هي السنة. ولو جلس مع يأتي للخطبة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم.
قضية الشيخ، في بعض المساجد إذا لم يحضر الخطيب لأي عذر فإنه يقوم أحد الإخوة ويصعد المنبر ويذكر حديثا معروفا ويقرأ سورة طه كاملة يحصل بينها في الجلسة ثم يكملها ثم يدعو وينزل، فهل هذا صحيح؟
لا، هذا ما هو خطبة، قراءة سورة طه فقط لا يسمى هذه تلاوة، ما تسمى خطبة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الحمد والشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قراءة آية ونوعظة هي أركان الخطبة لا تجزي الخطبة بغيرها؟
نعم، ذكر الفقهاء أن هذه هي أركان الخطبة، الحمد، الشهادتان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والموعظة لما يحرك القلوب، وقراءة آية، هذه أركان الخطبة. نعم.
قضية الشيخ، ارتياد ختم الخطبة بقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية أليس من البدع؟
لا، قراءة القرآن من البدع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في الخطبة، كيف نقول إنه من البدع؟ وهذه الآيات، هاتان الآيتان فيهما معان عظيمة، وما زال المسلمون يقرؤونهما في الخطبة الأخيرة لما فيهما من المعاني العظيمة. ويقال إن أول من قرأهما هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله. على كل حال نقول إن هذا بدعة، هذه مبالغة، قراءة القرآن عرفنا أنها سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف أو بعض قاف، وفي حديث آخر كان يقرأ القرآن ويذكر الناس، فهذه ليست بدعة، هذه سنة. نعم. ختمة أو بسط الآية ما في مانع إن شاء الله، لا مانع من ذلك، أحسن من ختمة بشيء ما للناس من خير، مثل أقول ما تسمعون وما أدري شلون، وش استفادوا الناس إن قلت أقول ما تسمعون؟ هم يسمعون اتباع ما عليه السلف وعليها أهل العلم، هذا هو الأولى والأحسن. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو من فضيلتكم توضيح قولكم بشأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، لأنها قد تعد بدعة حيث كثر الكلام حول ذلك.
نعم.
أرجو توضيح قول فضيلتكم
وضحنا هذا وقلنا اللي يختم الخطبة يختمها بدلا يقول أن يقرأ الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان يجعل بدالها الصلاة على النبي ويختمها بذلك هذا ليس له أصل. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة، في وسط الخطبة بعد الشهادتين، وإذا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا شيء طيب وهذا متبع، ولكن إنه يحدث شيء في آخر الخطبة وختام للخطبة الصلاة على النبي، هذا ما كان معروفا في خطب أهل العلم. هاتوا لي أي ديوان خطب من خطب أهل العلم ما فيها ولا واحد مختوم بالصلاة، وإنما مختوم بالآيات، هذا قصدنا. نعم.
الأمر بالصلاة على النبي،
نعم،
أمر خطيب بالصلاة على النبي،
ما في مانع في أثناء الخطبة، ما في مانع، الله أمر بذلك، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، ما في مانع في أثناء الخطبة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم
أصل هذا ما يعرف الصحابة ولا يدري، هذا لا يعرف الصحابة، يريد يقلل من شأنهم، هذا قصده. نعم. لا، بعضهم يقول الصحابة رجال ونحن رجال، وصلت بهم الحال إلى هذا الكلام. نعم. وأنا أظن أن هذه الفكرة من درجة من الشيعة، الشيعة يجسون على المسلمين بغض الصحابة وتقليل من شأنهم، أظن هذه الفكرة مندسة من الشيعة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم فيما يعقد بعد الخطيب بعد الصلاة في التذكير والموعظة؟
لا بأس بذلك من غير أن يداوم عليه. الموعظة بعد الصلاة الجمعة إذا كانت بعض الأحيان لا بأس بذلك، لأن هذا جمع عظيم يحضره بحاجة إلى التنبيه، حاجة إلى الموعظة، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من حديث أم هشام رضي الله عنها جواز حضور النساء لخطبة الجمعة؟
لا شك، لا بأس، حضور النساء إذا لم يختلطن بالرجال هذا أمر معروف من السنة، كنا يحضرنا العيد ويسمعنا الخطبة ويحضرنا للجمعة ويكن على حدة، فيما نصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، يستمعنا القرآن، ما في مانع، حضور النساء ما في مانع، بس بالتزام الآداب الشرعية. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا دخلت من المسجد في غرفة خاصة فإذا تحذير فهل لها تحية؟
إذا كانت الغرفة بابها على المسجد فيه لها حكم المسجد، لها حكم المسجد، أما إذا كان بابها خارج المسجد ما هو على المسجد ولا لها باب على المسجد فيه ليست من المسجد. نعم. وإن كان بنيانها متصل ببنيان المسجد، ما دام مدخلها خارج هي لا تعتبر من المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ، حديث جابر رضي الله عنه وفيه قوله عليه الصلاة والسلام للرجل ثم صلي ركعتين، الحديث هل يدل على وجوب تحية المسجد حيث أمره عليه الصلاة والسلام بذلك؟
لا، لا يدل على الوجوب، لأنه لا يجب إلا الصلوات الخمس، قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليل، ولما علم الأعرابي الصلوات الخمس قال الأعرابي هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس فهو سنة. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم تخصيص الخطبة الثانية بالدعاء؟
شيء طيب لا بأس، والدعاء هذا من سنن الخطبة، من سنن الخطبة الدعاء لولي الأمر والدعاء للمسلمين، لأن الناس بحاجة إلى الدعاء. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا دخل وقت النهي فهل يصلي أو يجلس؟
هذا خلاف بين العلماء، مر بكم في درس مضى العلماء اختلفوا في تحية المسجد وقت النهي، هل تصلى لأنها من ذوات الأسباب أو لا تصلى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة صلوات النوافل في هذه الأوقات، على قولين. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الوضوء واجب في الطواف بحيث لو انتقد الوضوء أثناء الطواف تعيد الوضوء؟
نعم، اشترط في صحة الطواف الطهارة كطهارة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ وقال لعائشة غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل على أن الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط من شروط الطواف. نعم.
فضيلة فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة الطواف وهي حائض على القول بأن الطواف لا يلزم له طهارة؟
القول بأنه لا يلزم له طهارة قول أنه صحيح، صحيح أنه يلزم له الطهارة بالأدلة، ولا تطوف الحائض. كيف تطوف الحائض والنبي صلى الله عليه وسلم يقول غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري؟ هذا هو الدليل الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ، أمر التعليق على من يمتهن كتاب الله عز وجل بكتابة بعض الأسماء الساقطة، وقد شاهدت مصحفا مكتوبا عليه بعض الدعايات الساقطة بدعاية الام بي سي وكلمة تليك وكلمات لا تليق بكتاب الله تعالى.
لا يجوز امتهان كلام الله وكتابة أسماء عليه إلا حتى اسم صاحبه، اسم صاحب المصحف الأحسن أنه ما يكتب، لكن إذا كتب اسمه خشية أن المصحف يؤخذ أو أنه لأجل ينبه أن هذا المصحف خاص به للحاجة لا بأس، أما كتابة أسماء من باب العبث المصحف يصان عن ذلك. حتى أن الصحابة والسلف كرهوا كتابة الأعشار وأسماء السور، قالوا ما تكتب، يجرد القرآن ما يكتب فيه تعشير ولا أسماء سور ولا شيء، ولا يجرد القرآن فقط. لكن كثير من العلماء يقول إن الحاجة تدعو إلى التعشير وإلى كتابة أسماء السور، الحاجة تدعو إلى هذا فلا بأس، أما كتابة أشياء من باب العبث هذا لا يجوز. وإذا قصد الامتهان فإن هذا ردة عن الإسلام، إذا قصد أنه يكتب على المصحف أسماء فيها إهانة للقرآن فهذا يعتبر ردة عن الإسلام، أما إذا لم يقصد وإنما هو من باب العبث فهذا يعتبر مكروها أو محرما. نعم.
فضيلة الشيخ، أرجو من سماحتكم ذكر حكم من جعل صوته إلى أو على الكعب بحيث هو في ظنه أنه فوق الكعب ويراه الناس أنه أسفل الكعب، فما رأيكم بذلك؟
ينبه إذا كان أسفل الكعب ينبه ويرفع آخر حد الكعب.
فضيلة الشيخ، معلوم أن صلاة الكسوف والقرآن في ركعة واحدة، وحيث أنني أدركت مع الإمام الركوع الثاني من الركعة الأولى، فهل علي قضاء الركوع الأول من الركعة الأولى بعد سلام الإمام؟
نعم، إذا فاتتك الركعة الأولى، إذا فاتك الركوع الأول فاتتك الركعة الأولى، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة لأنك يعني مسبوق، لأن الركعة الثانية هذه ليست ركنا من أركانها وإنما هي سنة. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا سافر الشخص إلى عدة مدن من نزهة ونوى الإقامة فيها جميعا 10 أيام لكنه أقام في كل مدينة أقل من 4 أيام، فهل له قصر في كل مدينة أم يجب عليه الإسلام لأنه نوى فيها جميعا أكثر من 4 أيام؟
لا، له القصر، إنما يجب عليه الإتمام إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام في بلد واحد، أما إذا نوى إقامات متعددة في بلدان متعددة كل بلد له حكم، له أن يقصر. نعم.
فضيلة الشيخ، إن تحريم ربا الفضل سد للذريعة إلى ربا النسيئة، كيف يكون هذا؟ وهل هذا يعني أن ربا النسيئة أشد فحشا من ربا الفضل؟
لا شك أن ربا النسيئة أشد فحش، لأنها ربا الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة التحذير عنه قال لا ربا إلا في النسيئة، يعني من باب التحذير، يعني لا ربا أشد من ربا النسيئة. وربا الفضل وسيلة إليه، لأنه إذا أبيح لهم الزيادة، إذا أبيح لهم الزيادة تطرقوا إلى التأجيل، فإذا منعت الزيادة امتنع التأجيل، لأن ما يصير له حاجة للتأجيل، إنما يؤجل لأجل الزيادة، فإذا منعت الزيادة امتنع التأجيل، هذا القصد. نعم.
فضيلة الشيخ، ماذا يعني الفقهاء رحمهم الله بقولهم هذا من باب التنبيه من أقل على الأكثر، أو من باب التنبيه من أكثر على الأقل، كما في حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة؟
ما أدري إيش قصد السائل، من أدرك ركعة من الصلاة يعني أدرك الجماعة، أدرك فضل الجماعة، هذا في الجماعة، وإذا كان في الوقت فيكون قد أدرك الوقت، فلو أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس يكون أدرك العصر، وإذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس يكون أدرك صلاة الفجر في وقتها، هذا القصد. فالركعة يدرك بها الوقت وتدرك بها الجماعة، وأقل من الركعة لا يدرك به الوقت ولا فضل الجماعة. نعم سنة، السنة غير البدعة، السنة غير البدعة. من أظهر سنة يعني تركها الناس ونسوها فجاء واحد وأحياها فيكون سنة في الإسلام، سنة حسنة، يعني أحيا سنة قد تركت أو نسيت، هذا القصد. أحيا أي نعم، لما يجي الإنسان يحدث شيء يقول هذا السنة، لا، لكن معناه أحيا سنة، بدليل أن سبب الحديث هذا رسول صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة لأناس المحتاجين، فجاء رجل معه بصرة من النقود كادت يده أن تعجز عنها من كثرتها، فلما رآه الناس تتابعوا في الصدقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فهذا الرجل سن، يعني ذكر الناس بالتبرع للفقراء والصدقة على الفقراء، وهذه السنة تذكير بها وإحيائها، هذا القصد من قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ثم رخص في الجمعة، هذا الحديث فيه دليل على أن من صلى مع الإمام صلاة العيد فإنه يسقط عنه وجوب حضور صلاة الجمعة، أما من لم يصلي مع الإمام صلاة العيد فإنه يجب عليه حضور صلاة الجمعة، وأن الإمام كذلك يجب عليه أن يصلي بالناس الجمعة. وإجزاء العيد عن الجمعة لأن صلاة العيد تؤدي معنى صلاة الجمعة، لأن كلاهما عيد، صلاة الجمعة صلاة عيد، صلاة العيد أيضا، فهما بمعنى واحد. فإذا صلى مع الإمام صلاة العيد فإنه يسقط عنه الوجوب لصلاة الجمعة، لحضور صلاة الجمعة، وإن حضر فهو مستحب. وأما من لم يصلي مع الإمام صلاة العيد فإنه يكون باقيا عليه وجوب حضور صلاة الجمعة. وكذلك الإمام يجب عليه صلاة الجمعة بمن حضر من الناس، هذا هو ما دل عليه هذا الحديث. نعم. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن الجمعة ليس لها راتبة قبلها، وإنما راتبتها بعدها. ولكن من حضر قبل صلاة الجمعة فإنه يصلي ما شاء ويكون نفلا مطلقا كما يأتي في الحديث الذي بعد هذا. والراتبة إنما تكون بعد صلاة الجمعة خلاف الظهر، فإن الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها، أما الجمعة فليس لها راتبة إلا بعدها. المسألة الثانية في هذا الحديث أن راتبة الجمعة بعدها 4 ركعات، يعني بسلامين، 4 ركعات بسلامين، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم ثم يصلي ركعتين فيسلم. والأمر في قوله فليصلي بعدها 4 للاستحباب، والدليل على أنه للاستحباب ما جاء في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعدها 4. فقوله من كان مصليا هذا دليل على أن ذلك ليس بواجب. ولكن ورد حديث آخر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة في بيته 2 ركعتين، وهنا يأمر صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما كما جمع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه إن صلى راتبة الجمعة في المسجد إنه يصليها 4 كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إن صلاها في بيته فإنه يصليها 2 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجمع بين الحديثين. نعم. فلا تصلها
بصلاة حتى تتسلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتسلم أو نخرج. رواه مسلم.
هذا الحديث عن السائب بن يزيد رضي الله عنه تابعي أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل قال له إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة. الوصل معناه أنه إذا سلم من صلاة الجمعة قام فورا وصلى صلاة النافلة، هذا هو الوصل، هذا منهي عنه. فإن معاوية رضي الله عنه بلغ السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الصلاة صلاة النافلة بصلاة الفريضة، بمعنى أنه لا يفصل بينهما. والحكمة في ذلك لئلا يزاد في الصلاة الفريضة، بحيث يظن الناس والجهال أن ذلك من الفريضة فيزاد في الصلاة ولو على المدى البعيد. فالفصل بينهما بفاصل يشعر بأن هذه غير هذه، وينتفي معه المحذور، هذا هو الحكمة. فهذا فيه دليل على سد الوسائل التي تفضي إلى المحذور، حتى في العبادات إذا كان فعلها يؤدي إلى محذور فإنها لا تفعل، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، وإن كان المصلي لا يقصد القبر، ونهى عن الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها، وإن كان المصلي لا يقصد إلا وجه الله، لكن لما كان هذا وسيلة إلى الشرك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه دليل على قاعدة سد الذرائع. فهذا الحديث فيه أن الجمعة بعدها صلاة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأربع ركعات في الحديث الذي قبل هذا، ولكن يجب الفصل بين النافلة والفريضة. والفصل بماذا يكون؟ إما أن يكون بانتقال من المكان، وإما أن يكون بكلام، أن يتكلم بذكر أو بالتهليل، أو يتكلم مع من بجانبه حتى يعلم الناس أن صلاة الفريضة قد انتهت، فإن الفصل يدل على انتهاء الفريضة، وأن الصلاة التي تأتي بعد ذلك ليس لها ارتباط بالفريضة، وإنما هي نافلة مستقلة. فهذا الحديث يدل على وجوب الفصل بين الفريضة والنافلة، والنهي عن وصلهما لئلا يزاد في الفريضة غيرها. بعض الجهال لا يتنبهون لهذا، فبمجرد ما يسلم الإمام ينتصب قائما ثم يكبر بزعمه أنه يأتي بنافلة، وهذا منهي عنه ويجب التنبيه عليه. المسألة الثانية كما ذكرنا، الحديث دليل على قاعدة سد الذرائع في الشريعة الإسلامية، لأنه لما كان المبادرة بالإتيان بالنافلة بعد السلام من الفريضة يؤدي إلى الالتباس ويظن أن الصلاة لم تنتهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وهذه قاعدة عظيمة في الصلاة وفي غيرها. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على أن الفصل بين النافلة والفريضة يتحقق بأحد أمرين، إما بالانتقال من المكان الذي صلى فيه الفريضة إلى مكان آخر يصلي فيه النافلة، وإما بالكلام، فإذا تكلم شعر الناس أنه ليس في صلاة وأن الفريضة قد انتهت، فإذا قام وصلى بعد ذلك علم الناس أن هذه صلاة أخرى، حصل المقصود حينئذ. وكونه ينتقل من مكانه إلى مكان آخر يحصل به أيضا تكثير مواضع العبادة، فينضاف إلى الفصل بين صلاتين تكثير مواضع العبادة التي تشهد له يوم القيامة. لكن لو صلى في مكانه، في مكان الذي صلى فيه الفريضة، جاز هذا إذا حصل الفصل بالكلام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتزل ثم تزوع فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يخرج الإمام من خطبته ثم يصلي معه قدر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وقبل ثلاثة أيام، رواه مسلم.
هذا الحديث فيه أن من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له حتى يخرج الإمام، ثم صلى ما قدر له حتى يخرج الإمام، ثم أنصت وقت الخطبة حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم صلى معه صلاة الجمعة، أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، يعني ما يحصل له من الذنوب الصغائر في هذه الفترة ما بينه وبين الجمعة المقبلة. وفضل 3 أيام، يعني ويزيده الله على ذلك 3 أيام، لأن ما بين الجمعة إلى الجمعة 7 أيام، فيضاف إليها 3 أيام حتى تكمل 10 أيام، لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هذه 10 أيام يغفر له ما يقع منه من الذنوب بسبب هذه الفضائل التي أتى بها يوم الجمعة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. وذكر جماهير أهل العلم أن المراد بالمغفرة هنا مغفرة الذنوب الصغائر، أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، لقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر بهذا الشرط، دل على أن الكبائر لا تكفر بهذه الأعمال، وإنما تكفر بالتوبة إذا تاب منها. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الأولى: فيه مشروعية الاغتسال لمن يريد حضور الجمعة، أنه يشرع له أن يغتسل، وقد سبق هذا في باب الغسل، سبقت الأحاديث الواردة في الأمر بالاغتسال يوم الجمعة. واختلف العلماء هل الاغتسال يوم الجمعة واجب أو مستحب. الذي عليه جماهير أهل العلم أنه مستحب، ولكنه متأكد، استحباب متأكد للحث عليه في الأحاديث، وذلك لأجل أن يزيل الرائحة الكريهة التي تكون فيه لحضور هذا المجمع العظيم، لئلا يؤذي من بجانبه بروائحه الكريهة. إذا اغتسل ذهب الوسخ والعرق الذي يكون على جسمه ويكون نظيفا. هذه هي الحكمة من تشريع الاغتسال لحضور الجمعة. المسألة الثانية: فيه أن من حضر قبل الصلاة فإنه يصلي ما كتب له، يعني ما قدر له بدون تحديد، لأن هذا من النفل المطلق، فيصلي الإنسان ما شاء من الركعات، بخلاف ما بعد الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدده ب4 ركعات، أما ما قبل الجمعة فإنه لا تحديد فيه، يصلي ما كتب له أقله 2 ركعات، وإن صلى إلى أن يحضر الإمام للخطبة فهو أفضل لشغله كل الوقت للصلاة. المسألة الثالثة التي يفرط فيها كثير من الناس اليوم التبكير لحضور الجمعة، لأن بعض الناس أو كثير من الناس الآن لا يحضرون إلا عند إقامة الصلاة أو بعدما يذهب معظم الصلاة، فهذا فيه الحث على التبكير، أن يأتي قبل الإمام بوقت يتمكن فيه من الصلاة النافلة أو من الجلوس والانتظار الذي ينتظر الصلاة في صلاة، يشتغل بتلاوة القرآن أو بالذكر، يحصل على فضائل ضيعها كثير من الناس اليوم الذين يجلسون في بيوتهم وعلى لهوهم ولعبهم ولا يحضرون إلا عند الإقامة أو بعدما يذهب بعض الصلاة، هذا حرمان، حرمان عظيم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على مشروعية حضور الخطبة من أولها، يعني حضور الخطبتين من أولها إلى آخرها، لأن حضور الخطبة مطلوب، قد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا المراد بذكر الله الخطبة لما فيها من ذكر الله ومن تعظيم الله والثناء عليه وتعليم الناس ما يحتاجون إليه من أمور دينهم وعباداتهم وتنبيههم على أخطائهم، فخطبة الجمعة درس عظيم يستفاد منه، ولا يتم ذلك إلا بالحضور مبكرا حتى يتفرغ لسماع الخطبة من أولها إلى آخره ويستوعبها ويستفيد منها، وهذا فرط فيه كثير من الناس اليوم، ما يقيمون للخطبة وزنا، بعضهم لا يأتي كما ذكرنا إلا عند الإقامة، بعضهم لا يأتي إلا بعد أن يذهب بعض الصلاة أو معظم الصلاة، وهذا تفويت وحرمان لخير كثير. المسألة الخامسة فيه الحث على حضور الصلاة من أولها، قوله: وصلى معه، فيحضر من تكبيرة الإحرام إلى النهاية. أما من تأخر حتى فاته بعض الصلاة فهذا فاته خير كثير. المسألة السادسة في الحديث دليل على أن هذا الأجر لا يحصل إلا بهذه الشروط الخمسة، إلا بهذه الشروط الخمسة: أولا الاغتسال، وثانيا التبكير والصلاة النافلة من حين يحضر إلى أن يخرج الإمام، وثالثا الإنصات للخطبة والاستماع لها من أولها إلى آخرها، ورابعا الصلاة مع الإمام ولا يفوت شيء من الصلاة. فإذا أتى بهذه الأعمال حصل له هذا الأجر العظيم، وهو المغفرة لمدة 10 أيام مستقبلة، ابتداء من صلاة الجمعة التي أداها إلى الجمعة القادمة، وزيادة 3 أيام ليكمل له 10 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فإذا فرط في شيء من هذه الفضائل لم يحصل له هذا الأجر، وماذا خسر؟ خسر أجرا عظيما وفاته هذا الثواب، هذا الأجر لا يحصل إلا لمن جمع هذه الخصال: الاغتسال، التذكير، صلاة النافلة قبل حضور الإمام، الاستماع للخطبة، الصلاة مع الإمام. هذه خمس فضائل تكملها حصل له هذا الأجر العظيم، 10 هالأيام التي يغفر له ما يصدر منه فيها من السيئات. أما من نقص شيئا من هذه الأمور فإنه ينقص أجره بقدر ما نقص. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوقفها أحد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقبلها، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: وهي ساعة خفيفة.
قبل أن ندخل في هذا الحديث فيه مسألة سابعة تتعلق بالحديث الذي مر، وهي فضل يوم الجمعة. فضل المسألة السابعة فضل يوم الجمعة، وأن من استغله لهذه الأعمال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. هذا فيه فضل يوم الجمعة، هذه فضيلة من فضائل يوم الجمعة. الفضيلة الثانية ما ذكرها في الحديث الذي سمعت، أن فيه ساعة في يوم الجمعة، ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم يقلله. وفي رواية: وهي ساعة خفيفة، يعني قليلة. والمراد بالساعة هنا الجزء من الزمن، ليس المراد بالساعة ما تعارفه الناس الآن أو 60 دقيقة أو 60 درجة درجات الفلك، لا، المراد بالساعة الجزء من الزمن وإن قل. ففي يوم الجمعة هذه الساعة الخفيفة القليلة التي فيها هذا الأجر العظيم، وهي ساعة الإجابة، سميها العلماء ساعة الإجابة. فهذا من فضائل هذا اليوم، وهي من أعظم فضائله، وقد أخفاها الله في هذا اليوم، أخفاها الله في هذا اليوم من أجل أن يجتهد المسلم في كل اليوم، لأنها لو بينت له وحددت له اقتصر عليها، والله يريد منه الإكثار من الطاعات حتى يكثر له الأجر. كما أن الله أخفى ليلة القدر من شهر رمضان من أجل أن يجتهد المسلم في كل الشهر حتى يكثر أجره، يحصل على ليلة القدر ويحصل على زيادة أجر. فكذلك الجمعة من أجل أن يحصل على هذه الساعة ويحصل على زيادة ساعات اليوم كلها، استغلها الإنسان في الطاعة فيعظم أجره. هذه هي الحكمة من إخفاء الساعة في يوم الجمعة. وهذه الساعة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصفين. الوصف الأول أنها يستجاب فيها الدعاء، والوصف الثاني أنها قليلة، أنها زمن يسير، حتى ما يقول الإنسان الوقت واسع متمامني، لا، هذا زمن يسير يفوت عليه، ما تحريته واجتهد يفوت عليه. فالحكمة والله أعلم في تقليلها من أجل أن يجتهد الإنسان لئلا تفوته، لأن إذا كانت زمنا يسيرا تفوت الإنسان، خلاف ما لو كانت زمنا متسعا الإنسان يصير عنده سعة يقول أنا إن شاء الله بصادفه لأنه واسع. هذه هي الحكمة في تقليلها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد هذه الساعة في أي وقت من اليوم. ذكر الحافظ ابن حجر كما يأتي منها 43 قولا في فتح الباري، 43 قول في تحديد هذه الساعة من اليوم، وهذا يدل على اهتمام العلماء بهذه الساعة. والشيء إذا كثر تحريه وكثر القول في تحريه دليل على أهمية، فاجتهادهم رحمهم الله إلى هذه الأقوال الكثيرة هذا دليل على أهمية هذه الساعة. والذي يترجح بالدليل من هذه الأقوال الكثيرة قولان، القول الأول هو ما في هذا الحديث أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا في حديث صحيح أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر قبل الخطبة إلى أن تقضى الصلاة، تكون هذه الساعة فيه. يمكن يسأل واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أشار بيده يقللها، وفي رواية وهي ساعة خفيفة، وجلوس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة هذا وقت طويل. فالجواب أنها ليس كل هذا الوقت هو ساعة الإجابة، وإنما ساعة الإجابة فيه تتخلله وتتنقل فيه، فهي في هذه الفترة ما بين جلوس الإمام إلى أن تقضي الصلاة، هي في هذه الفترة، إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره. ولأن هذه الفترة هي وقت اجتماع الناس ودعاء الناس فتترجح، وفيها الصلاة، فيها الخطبة وفيها الصلاة، فتترجح بذلك. القول الثاني ورد في الحديث أيضا أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. يمكن تسأل تقول ما دامت خفيفة أو قليلة فكيف اللي من العصر إلى غروب الشمس هذا كثير؟ أنا أقول ليس كله هو وقت ساعة الإجابة، وإنما ساعة الإجابة في هذه الفترة تتخلله، تكون في أوله أو في وسطه أو في آخره، فهي محصورة في هذا الوقت. ويترجح هذا الوقت بأنه ختام اليوم، ختام يوم الجمعة، وختام يوم الجمعة يكون فيه فضل عظيم. ختام الأوقات الفاضلة فيه فضل عظيم، فهي خاتمة هذا الوقت، لذلك صارت في هذا الوقت. وهذا الذي رجحه الإمام أحمد رحمه الله، رجح أنها في هذه الفترة ما بعد العصر إلى غروب الشمس. والقول الأول رجحه النووي والقرطبي وكثير من الأئمة، قالوا هذا هو الذي ورد به الحديث الصحيح فيترجح، ولأنه وقت اجتماع الناس ووقت الخطبة ووقت الصلاة فيترجح. وأما الذين قالوا إنها بعد العصر قالوا لأن ختام اليوم، وختام اليوم أفضل. لكن يشكل على القول الأخير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم يصلي، وما بعد العصر وقت نهي ليس فيه صلاة. فالجواب عن هذا الإشكال أن المراد قائم يصلي يعني ينتظر الصلاة، ينتظر صلاة المغرب، لأن الذي ينتظر الصلاة يكون في صلاة كما في الحديث الصحيح أن العبد يكون في صلاة ما انتظر الصلاة وما كانت الصلاة تحبسه. فمعنى قائم يصلي يعني ينتظر صلاة المغرب فيكون في صلاة. وقد وردت به أحاديث فيترجح هذا الوقت. هذا الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله وجمع من أهل العلم، أنها فيما بعد العصر إلى غروب الشمس، وبقية الأقوال إلى 43 قول ليس عليها أدلة واضحة. أما هذان القولان ففيهما أدلة كما سمعت. نعم.
وعن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أكبر الصلاة. رواه مسلم. وأصح الدارقطني أنه من قول أبي بردة في حديث
رجح الدارقطني رحمه الله أن هذا من قول أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، فيكون هذا القول موقوفا، وهذا مما يجاب به عن هذا القول أنه من قول أبي بردة، وما دام من قول أبي بردة فيكون موقوفا، والحجة إنما تكون في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
في حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر،
هذا هو القول الثاني، في حديث عبد الله بن سلام أن ما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. وعبد الله بن سلام هو عبد الله بن سلام من يهود بني قريظة ومن أحبار اليهود رضي الله عنه، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسمع بقدومه ذهب إليه وسمعه يحدث: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فلما رآه عبد الله بن سلام وتفحص في وجهه صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه، وكان يقرأ في التوراة لأنه من أحبار اليهود، يقرأ في التوراة بصفاته أنه سيبعث نبي صفاته كذا وكذا، فلما تأمل في الرسول صلى الله عليه وسلم وجد أن الصفات تنطبق عليه فأسلم، أعلن إسلامه، دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحسن إسلامه رضي الله عنه، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو من المبشرين بالجنة، وهو من ذرية يوسف عليه السلام، لأن بني إسرائيل أسباط مثل القبائل عند العرب، لأن أولاد يعقوب عليه السلام 12 أولاد يعقوب، كل واحد منهم صار له ذرية، وكل ذرية كل واحد من أولاد يعقوب يقال لهم الأسباط، قالوا لهم الأسباط. فكان عبد الله بن سلام من السبط الذي هو من ذرية يوسف ابن يعقوب عليهم الصلاة والسلام، فهو روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، يعني تتخلل هذا الوقت. نعم. فمن كان متحريها فليتحرها بعد العصر. نعم.
وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا
عن عبد الله بن سلام.
وفي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه وعن جابر بن أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس.
نعم. هذا من كلام الحافظ بن حجر. نعم.
وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أن ليسها في شرح البخاري.
في فتح الباري شرح البخاري. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: نظرت السنة أن في كل 40 فصائل جمعة. رواه الدارقطني بإسناد بعيد.
حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مضت السنة أن في كل 40 جمعة. مضت السنة أي نفذت واستقرت. والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي مضت السنة فهذا له حكم الرفع، له حكم الرفع. أن في كل 40، يعني عدد 40 رجلا جمعة، يعني تجب على الرجال إذا بلغوا 40 رجلا، فإن نقصوا عن 40 فإنها لا تجب عليهم الجمعة، لا تصح منهم الجمعة، يصلون ظهرا. هذا مقتضى حديث جابر. حديث جابر يدل على مسألتين: المسألة الأولى أنهم إذا بلغوا 40 رجلا مستوطنين ببناء مستقر استيطانا دائما أنهم تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تجزيهم صلاة الظهر. أم المسألة الثانية أنهم إذا نقصوا عن 40 فإنها لا تصح منهم صلاة الجمعة، تجب عليهم صلاة الظهر. هذا ما يفيده حديث جابر، لكنه حديث ضعيف كما قال المصنف، لا تقوم به حجة. وقد أخذ به بعض العلماء، أخذ به الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله، فقالوا من شروط وجوب الجمعة حضور 40 من أهل وجوبها. وقال المالكية يشترط 12 رجلا، بدليل الحديث الذي مر بنا لما قدمت العير من الشام والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، سمعوا بقدومها خرجوا من المسجد ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. وأنزل الله في ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. عتاب، هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى. قالوا فكون بقي مع الرسول 12 رجلا هذا دليل على أنها تنعقد بالاثني عشر ولا تنعقد بمن دونه. وذهب الحنفية إلى أنها تنعقد بثلاثة غير الإمام، بثلاثة غير الإمام، لأن الله جل وعلا أمر الجماعة، قال إذا نودي للصلاة ليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. هذا خطاب لجماعة، وأقل للجماعة ثلاثة، أقل للجمع من يطلق عليهم لفظ الجماعة ثلاثة، أقل للجمع. هذه وجهة نظر الحنفية. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنها تنعقد بثلاثة، أحدهم الإمام، فالإمام يخطب ويستمع له اثنان، تنعقد بهؤلاء لأنهم جماعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة، فتنعقد بثلاثة منهم الإمام. وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، لأن اشتراط أكثر من ثلاثة ليس عليه دليل صحيح. فالثلاثة هم أقل الجمع، ولا شك أن كل ما كثر الجمع فهو أفضل، لكن الكلام على الصحة وعدمها. الصحة أنها تنعقد بثلاثة، أحدهم الإمام، لأن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة، هذا في الحديث الصحيح، إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم. وما عدا هذا القول من الأقوال الثلاثة والأربعين ليس عليها دليل، وإنما هي اجتهادات وتحريات تحتاج إلى دليل. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. وللشيخ سليمان بن عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة مستقلة في هذا الموضوع في عدد يوم الجمعة، ذكر فيها الأقوال وأدلتها وخلص إلى هذا القول أنها تنعقد بثلاثة. نعم. هذا من مواضيع الخطبة يلحق بما سبق في الأحاديث التي مرت في مواضيع الخطبة، حمد الله والثناء عليه والشهادتان، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصية بتقوى الله، والموعظة، وقراءة شيء من القرآن. هذه مواضيع الخطبة التي لا بد منها، يسمونها أركان الخطبة. وأما الدعاء فإنه من سنن الخطبة، ليس بواجب، وإنما هو من سنن الخطبة أن يدعو للمسلمين في الخطبة ويؤمن عليه الحاضرون، لأن هذا وقت إجابة كما سبق، من حين يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة وقت إجابة واجتماع المسلمين، فيشرع فيه الدعاء للمسلمين لأنه مظنة الإجابة، يدعو للمسلمين لصلاح دينهم ودنياهم، ويختار الأدعية الجامعة، يختار الإمام الأدعية الجامعة في الخطبة. ومن أولى المسلمين بالدعاء إمام المسلمين، لأن في صلاحه صلاح المسلمين، فالإمام أولى أن يدعى له. وكان السلف يدعون للإمام في خطبة الجمعة، وإذا رأوا أحدا لا يدعو للإمام اتهموه لأنه من الخوارج، لأنهم هم الذين يبغضون الإمام ولي الأمر، فإذا كان لا يدعو للإمام اتهموه بأنه من أهل البدعة، يعني من الخوارج أو من المعتزلة الذين يشغبون على ولاة أمور المسلمين. أما الذي يدعو للإمام فهذا عامل بالسنة وناصح لأئمة المسلمين وعامتهم، ولأن في صلاح الإمام صلاحا للمسلمين، فيجتهد الخطيب في الدعاء للمسلمين ولإمامهم، لأن هذا وقت يستجاب فيه الدعاء. نعم. هذا من أركان الخطبة كما ذكرنا، أن يقرأ شيئا من القرآن، هذا من أركان الخطبة، لو تركه لم يقرأ في الخطبة شيئا من القرآن أبدا لم تصح خطبته، هذا من الأركان. وقد سبق لنا أن الصحابية التي قالت ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر، مع هذا الحديث فيدلان على مشروعية قراءة شيء من القرآن في الخطبة، أقل ذلك آية تشتمل على معنى، ما يختار أي آية، وإنما يختار آية تناسب موضوع الخطبة وفيها تذكير للناس، فيها موعظة للناس، آية تستقل بمعنى يقولون. أما الآية التي لا تستقل بمعنى إلا مع غيرها فلا يقرأها، كما لو قرأ مدهامتان، هذه ما تستقل بمعنى إلا إذا قرأت مع ما قبلها، أو قرأ ثم نظر، هذه آية من القرآن، ثم نظر، لو قرأها وحدها ما استقلت بالمعنى حتى يقرأ الآيات التي قبلها، فيشترطون أن تكون الآية تستقل بمعنى، وكل ما طالت الآية أو قرأ آيات، الرسول كان يقرأ بقاف يقرأ آيات، لكن أقل ما يقرأ آية واحدة تستقل بمعنى وتناسب موضوع الخطبة، ويكون فيها تذكير للناس على الله تعالى، وذكر قال الله تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. القرآن أعظم المذكرات لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أبلغ الكلام وأصدق الكلام، فيختار آية أو آيات في الخطبة يذكر بها الناس وتتناسب مع موضوع خطبته حتى تكون كالدليل على ما قال. نعم.
وعن خالد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة الحق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، يملكهم الله وصبي وبعير. رواه ابن داود. وقال: لم يسمع خالد من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى.
نعم.
وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر الجمعه. رواه الطبراني باسناد ضعيف.
هذان الحديثان فيهما بيان من يعذر في حضور صلاه الجمعه، وهم خمسه: المملوك، والمراه، والصبي، والمريض، والمسافر. هؤلاء يعذرون بحضور صلاة الجمعة. أما من عداهم من الرجال البالغين الذين ليس لهم عذر، فإنها تجب عليهم صلاة الجمعة وجوبا عينيا، يعني على كل واحد يتعين عليه الحضور. الجمعة حق واجب على كل مسلم، هذا فيها أن الجمعة فرض عين، على أن الجمعة فرض عين على كل مسلم وليست فرض كفاية، إلا هؤلاء الأربعة: المملوك وهو الرقيق لا تجب عليه صلاة الجمعة لأن وقته مملوك لسيده ليس حرا، فيعذر بترك صلاة الجمعة تخفيفا عنه، أنه لما كان رقيقا ومملوكا خفف الله عنه وسامحه عن حضور صلاة الجمعة، يعني يسقط عنه الوجوب فقط، وإلا لو حضرها يكون أفضل وتجزئه عن الظهر. هذا المملوك. المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة لأن صلاتها في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل، ولو صلت الجمعة مع الناس صحت وأجزأتها عن الظهر، لكن الذي يسقط عنها هو الوجوب، فلا يجب عليها حضور الجمعة لأنها عورة ولأنها ضعيفة ولأن صلاتها في بيتها أفضل، فلذلك عذرها الله سبحانه وتعالى وسامحها عن حضور صلاة الجمعة والجماعة، لكن لو حضرت أجزأت. والثالث الصبي وهو من دون البلوغ، هذا لا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه سائر الصلوات لأنه غير مكلف، لكن لو حضر صحت له نافلة، وإلا فإنه ليس عليه واجبات، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، والقلم المراد به قلم التكليف الوجوب. الرابع المريض الذي يشق عليه حضور صلاة الجمعة، فإذا كان يشق عليه حضور صلاة الجمعة فإنه مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم. المريض الذي يشق عليه الحضور معفي عن حضور الجمعة ويصلي ظهرا في بيته، ولو حضر وصلى أجزأته عن الظهر. لأنه إنما أسقط عنه الوجوب نظرا لضعفه، فإذا تكلف وحضر وتحمل صحت منه الجمعة. ولهذا يقول الفقهاء: ومن حضرها منهم أجزأته، أي من هؤلاء الأربع. الخامس المسافر، الخامس المسافر سفرا يقصر فيه الصلاة، هذا لا تجب عليه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في جميع أسفاره، لا ذكر أنه صلى الجمعة في سفر من أسفاره صلى الله عليه وسلم. المسافر ليس عليه جمعة، لكن لو حضرها أجزأته عن صلاة الظهر. هؤلاء هم الخمسة الذين يعذرون في حضور صلاة الجمعة. نعم. والسادس، السادس لم يذكر هنا، وهم البادية. السادس ممن لا تجب عليهم الجمعة البادية، الذين يعيشون في مضارب بيوت الشعر والخيام، ويتنقلون من مكان إلى مكان تبعا للمراعي، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم الجمعة، لو صلوا الجمعة ما تصح، لأنهم غير مستوطنين، ومن شروط صحة الجمعة الاستيطان، وهؤلاء غير مستوطنين. وكانت البادية حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإقامة الجمعة، فدل على أن الجمعة خاصة بالحاضرة والاستيطان والإقامة المستمرة، هؤلاء تجب عليهم صلاة الجمعة. نعم. وبعض يذكر لنا أن بعض الشباب وبعض المتعالمين في هذا الوقت يصلون الجمعة في السفر والكشتات، إذا صاروا كاشتين في بر يصلون جمعة، وهذا غلط كبير ولا تصح منهم، صلاتهم غير صحيحة، عليهم أن يعيدوا. إذا صلوا الجمعة في البر صلاتهم غير صحيحة بإجماع أهل العلم، وعليهم أن يعيدوا صلاة الظهر التي تركوها، لأنها هي الفرض الواجب عليهم. نعم. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبر، هذا ثابت، ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب على منبر، هذا من سنن الخطبة أن يخطب على موضع عال، إما على دابة يركبها إذا كان، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة في عرفة في منى في حجة الوداع. وأما في الحضر فيخطب على منبر، في الحضر يخطب على منبر. كان صلى الله عليه وسلم إذا قام يخطب على المنبر يعتمد على شيء، على قوس أو عصا يكون معه صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه استحباب أن الخطيب يعتمد على شيء، إما على قوس أو على عصا أو على عنجة أو على حرف المنبر يتمسك به، لأن هذا أثبت له وأعون له على إلقاء الخطبة، لتنقطع منه الحركة والاضطراب، إذا أمسك بشيء فإن هذا يثبته ويعينه على إلقاء الخطبة. وكان يستقبل الناس بوجهه عليه الصلاة والسلام، ويستقبله الناس بوجوههم حال الخطبة. نعم. كان يستقبل الناس بوجهه الشريف ويستقبلونه بوجوههم حال الخطبة، هذا فيه دليل على استحباب ذلك، وأن الخطيب يستقبل الناس بوجهه، يستدبر القبلة ويستقبل الناس، لأنه يخاطبهم، ولا يليق بالذي يخاطب الناس أن يجعلهم وراء ظهره أو إلى جنبه، ما يليق بهذا، إذا كنت تخاطب واحد تقبل عليه من أجل يستمع لك، أما لو خاطبته وأنت موليه ظهرك ولا جنبك فهو لا يستمع لكلامك، ينصرف عنك. هذا وجه الحكمة في استقباله صلى الله عليه وسلم للناس، ولا يلتفت، لأن يعني بعض الخطبة هداهم الله إذا صار يخطب قال لا يتلفت يمين وشمال، لا، الخطيب ما هو بيلتفت، يقصد تلقاء وجهه ولا يتلفت. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، والناس يستقبلونه بوجوههم لأنه يخاطبهم. فلو أعرضوا عنه ولم يستقبلوه ما استفادوا، ولا يليق بالمخاطبين إنهم يعرضون عمن يخاطبهم، فلا بد أن يستقبلوه بوجوههم. حتى هذا من الآداب، من آداب المخاطبة، وأيضا من أجل أن يستفيدوا من كلامه وتنصرف أذهانهم إليه، لأنك لو تنصرف هنا ولا هنا يمكن تناظر شيء ولا أحد يمر ولا تناظر أشياء تشغلك عنه، لكن إذا صرت تناظر الخطيب أو المتكلم فإنك تستفيد من كلامه وتقبل عليه. نعم.
وله شاهد من الملكي وأخبار أولى لحبيبة.
نعم.
وعن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال: فإذا نزوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لربي أنا أخاف القوس.
سبق هذا، تكلمنا عليه، هذا من سنن الخطبة الاتكاء على شيء. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. يوم الجمعة ليس فيه نهي مستثنى، مر بنا في العام الماضي، مر بنا في أوقات النهي إن يوم الجمعة مستثنى، ليس فيه وقت وقت الزوال، ليس فيه نهي عن الصلاة وقت الزوال. نعم. نعم، يجوز الكلام بين الخطبتين وبعد نهاية الخطبة الثانية وقبل الخطبة الأولى يجوز الكلام، إنما الكلام يحرم حال الخطبتين فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم والإمام يخطب، فمفهومه أنه إذا تكلم في غير خطبة الإمام فهذا جائز. نعم. وقوله هنا: وأنصت حتى يفرغ الإمام، دليل على أنه إذا